تحيا بالأزهر سنتنا، أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسعد أن أكون معكم في هذا البرنامج الماتع في رحاب الأزهر، كما يسعدني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ ماجد البدراوي حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضرتك الزعمة.
بارك الله فيك أبو الشيخ.
الله يحييك.
شيخنا، حديثنا اليوم عن الخوف من النار.
نعم.
ولكن قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع أريد أن أسأل، لماذا الحديث عن الخوف من النار ومن عذاب النار، وخاصة ونحن نرمى بأننا نسود الأبواب أمام الناس، وبأننا نرمى بأننا نقنطهم عن رحمة الغفار سبحانه جل في علاه، وبأننا نرمى بأنه لا حديث لدينا إلا عن عذاب النار وإلا عن عذاب القبر وإلا عن أهوال القيامة إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فنريد الآن أن نوضح لإخواننا لماذا نتحدث عن الخوف من النار وعن هذه الأمور التي نعيش معها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة الحديث عن النار في غاية الأهمية، لأن النار صوت الله الذي يسوق به عباده إلى الجنة، فما جعل الله تعالى النار ليتشفى بها من خلقه، وما أراد الله تبارك وتعالى بالنار أن ينتقم بها من عباده، بل أراد الله تعالى أن يجعل النار يعني تذكرة ليتذكر الناس وليتعظ الناس، كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: خلق الله النار رحمة للمؤمنين لينتهوا عما نهاهم الله عنه وليدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض.
الله أكبر.
انظر إلى هذا الكلام.
نعم.
أكرر قولة سفيان الثوري: خلق الله النار رحمة للمؤمنين. تخيل حضرتك لو لم يخلق الله تعالى للناس النار وجعل الله تعالى الجنة وفقط، كيف يكون الحال؟ هل سيكون حال الناس العباد كحالهم الآن؟ هل سيصلي المصلون؟ وهل سيصوم الصائمون؟ وهل سيفعل الخير الفاعلون بهذه الطريقة لو لم تكن هناك نار تزجرهم وتردعهم؟
شيخنا، يعني إذن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يعلم ما يصلحه.
الله تعالى أعلم بطبيعة الإنسان وأعلم ما يصلح الإنسان، حتى يا أستاذ أحمد في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران:
نعم،
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقبل أن يذكر الله تعالى دخول الجنة ذكر الزحزحة عن النار.
نعم.
فلن يدخل الإنسان الجنة إلا إذا زحزح عن النار ابتداء.
صحيح.
وهذا أمر في غاية الأهمية، فحتى أهل الجنة بعد أن يدخلوا الجنة لم ينسوا فضل الله تعالى عليهم ونعمة الله تعالى بإنجائهم وإعتاقهم من النار. أهل الجنة يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا قلب الجنة ووقانا عذاب السموم. فالإنسان عليه دائما أن يتذكر أن النار في حقيقتها ليست انتقاما من الله تبارك وتعالى لعباده، والله تعالى لا يريد لنا ولا بنا إلا كل خير.
نعم.
قال الله تبارك وتعالى: ما يريد الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون شهواته أن تميلوا ميلا عظيما. فحينما تنظر إلى الآيات التي تكلمت عن إرادة الله تبارك وتعالى المتعلقة بخلقه، ترى أن الله تعالى يريد لنا وبنا كل خير، لكن إذا كان هناك خلل فالخلل منا نحن. الله تبارك وتعالى لما تكلم عن النار في سورة الزمر قال: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله عباده يا عبادي فاتقون.
ذلك يخوف الله به عباده.
نعم. يا عبادي فاتقون. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون.
يعني العبرة التقوى في الشيء.
نعم. فالنار تجعل الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، وأنت مأمور كما أمرك الله تبارك وتعالى أن تتقيه أمرك أن تتقي النار، فإن لم تفعله ولن تفعله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
الدلالة على مثل ذلك فضيلة الشيخ، وتأييدا لقول فضلتكم، رب العالمين سبحانه وتعالى في نفس السورة سورة الزمر بعد أن ذكر هذه الآيات بعد أربعة آيات قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف
من فوقها
غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار.
نعم.
يعني التأييد وهذا الترتيب القرآني.
نعم.
الترتيب القرآني أولا أنه قضية النار وقضية ظلال النار، ثم بعد ذلك العبرة للتقوى، ثم بعد ذلك لكن الذين اتقوا ربهم، يعني المقصد كله.
نعم.
لأجل هذه التقوى،
لأجل أن يوصلنا الله تبارك وتعالى إلى الجنة.
نعم.
يعني أنا لا أنسى أن رجلا سأل الحسن البصري وقال له: إننا نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير. قال له الحسن الفقيه: قال والله لأن تجالس أقواما يخوفونك حتى تدرك الأمن خير لك من أن تجالس أقواما يؤمنونك حتى تدرك الخوف أو حتى تقع في الخوف. ولما سئل الحسن البصري عن الترهيب، لأن بعض الأقوام يكثرون من الحديث عن الترهيب، وهذا الأمر يعني مرده إلى فقه الداعية أو الواعظ، ينظر إلى حال المجتمع. ينبغي أن إذا رأى قصورا أو رأى تفريطا أو رأى بعدا وشططا من الناس عن طريق الله وعن منهج الله، عليه أن يذكر الناس وأن يرد الناس بالتذكير بعذاب الله رب العالمين، لأن هناك أقواما لو ذكرتهم برحمة الله لتمادوا ولغلب عليهم الفكر الإرجائي. يعني ما ينفعش النهاردة أن أنا أجي وسط قوم مفرطين ومضيعين ومقصرين وغارقين في المعاصي وأذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن سرق وإن زنى. هم غارقون في السرقة وفي الزنا، أقول لهم كمان اشربوا الخمور وارتشوا وقته أكثر وأكثر من الفواحش والموبقات. يعني ينبغي أن يكون الداعية صاحب فقه وأن ينزل النصوص على حسب أحوال الناس الذين يستمعون إليه ويتعلمون منه.
يعني فقه الداعية وطريق الداعية وطريق المؤمن كذلك أنه دائما سائر على منهج الخوف ومنهج الرجاء.
نعم. هو يعني كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يعني المؤمن حاله كحال الطائر، له رأس وجناحان، فرأس الطائر الحب والجناحان الخوف والرجاء، فما دام الإنسان في حال الصحة والعافية فعليه أن يغلب جانب الخوف، وإذا ما وقع الإنسان في جانب الابتلاء أو المرض عليه أن يغلب جانب الرجاء في الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان عايش بجناحين طائر، في خوف وفي رجاء. الخوف ده بيكون مع حال العافية، مع حال الصحة، الحال التي يأمن معها المكروه، فإذا ما وقع في أمر يكرهه فعليه أن ينتبه وأن يفيق إلى حال الرجاء، وأن يعلم أن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة وأن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين.
يعني أيضا لا يأمن مكر الله، وأيضا لا يركن إلى ما يعمل فييأس من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، لا هذا ولا ذاك.
المؤمن لا يعرف الإفراط ولا التفريط، المؤمن يمسك العصا من وسطها، فالمؤمن دائما وأبدا قلبه ممتلئ بالخوف من الله، ممتلئ بالرجاء في الله تبارك وتعالى، إنسان يحسن الظن بالله جل وتعالى، فليس عنده تقصير، وحتى رجاؤه وحسن ظن بالله لا يحمله إلا على العمل، لا يحمله هذا على التفريط وعلى تضييع أوامر الله تبارك وتعالى، لأنه كما قال أحد السلف: من أحسن الظن بالله ثم أساء العمل فهو موهوم أو مخدوع.
نعم.
فعلى الإنسان أن يجمع مع حسن ظنه بربه ورجائه في الله وتوكله على الله أن يحسن العمل وأن يستقيم على المنهج الذي أنزله الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم الشيخ. هنا أيضا يعني أذكر هنا وألمح هنا إنه هذا الخوف الذي هو بمثابة هذا الجناح للطائر، هذا الخوف في قلوب المؤمنين رب العالمين سبحانه وتعالى جعله من صفات عباد الرحمن.
نعم نعم.
وهذا فضل ليس بعده فضل.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. انظر مع هذا كله يبيتون لربهم سجدا وقياما، ومع هذا لم ينسوا عذاب جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقامة. يعني كما حضرتك أشرت هم يعملون ومع العمل خائفون. ويحضرني في ذلك أبيات.
طيب شيخنا يعني نستعرض هذه الآيات ولكن نستقبل هذا الصال. أختنا أم يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
يا أخي. أخ أحمد،
بارك الله فيك.
بارك الله في ضيفك الكريم،
أصلح الله حالك.
إذا كنا نتكلم عن النار فابن القيم ذكر أن لها طبع، كالنار طبعها العلو والإفساد، ثم تخمس فتطفي أحقر شيئا وأذله، وكذلك المخلوق منها، فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت، وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت. والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها. فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق عظيم. أعاذ الله منا وإياكم من نار جهنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أختي، يعني كلام لطيف للشيخ.
هذا كلام ابن القيم من كتاب الفوائد.
نعم.
اختنا تقرأ من كتاب الفوائد بالنص والفصل.
بارك الله
فيك. أسأل الله تعالى أن يبارك فيها.
آمين وبارك. تفضل شيخنا الآيات.
الأبيات يقول الشاعر: يا آمنا يا آمنا مع قبح الفعل هل منه، أي من الملك، أتاك توقيع أمن أنت تملكه، جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه، والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذاك درب لست تسلكه، فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه. فأهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل التقوى يجمعون دائما وأبدا بين إحسان وخوف، وأهل المكر يجمعون بين الأمن من مكر الله تبارك وتعالى وسوء العمل. فالآيات التي تحدثت عن صفات عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم، الليل يمر عليهم وهم في حال إما أن يكونوا سجدا وإما أن يكونوا قياما لله رب العالمين، ولم ينسوا مع هذا كله الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى أن ينجيهم وأن يصرف عنهم عذاب جهنم، وكأن العذاب قد يعني أحل بساحتهم وحاق بهم، فهم يسألون الله تبارك وتعالى أن يصرفه عنهم، كما قال الله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. هذا فيما يتعلق بحال الكافرين، أعوذ بالله تعالى من حالهم.
أعوذ بالله من حالهم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وأيضا يعني منهاج التحذير من النار منهاج نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم أكد على مثل ذلك في غير موضع من حديثه صلى الله عليه وسلم، يعني إذانا لهذه الأمة أن تحذر هذا الأمر الجلل.
نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر كان يقول: أنذرتكم النار أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق وكانت المسافة بين السوق وبين المسجد مسافة ليست بالقصيرة.
نعم.
لو كان رجل بالسوق لسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك مكبر صوت، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته وقال: أنذرتكم النار أنذرتكم النار، وكان على عاتقه بردة فسقطت من على كتفيه دون أن يشعر صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يسأل الله تبارك وتعالى، كان يسأل الله ويقول اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. طب ربك أخبرني، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو لم ينسى أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يقيه عذابه يوم أن يبعث الله تعالى عباده. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يسأل الله تبارك وتعالى الجنة ويستعيذ به من النار، حتى أن رجلا أعرابيا بدويا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا أسمعك أنت ومعاذ تدندنني بكلام أنا لا أحسنه ولا أستطيع أن أقوله، فماذا تقولان؟ فسأله النبي وقال وماذا تقول أنت؟ قال لا أحسن إلا كلمتين اثنتين، أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال له النبي المختار أنا ومعاذ حولهما ندندن، يعني الدندنات والكلام الكثير الذي تستمعه مني أنا ومعاذ أنت لخصته في كلمتين اثنتين، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.
الله أكبر. منهج قويم من رسول كريم صلى الله عليه وسلم، يعني هو أليس هو من قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا وما تمتعت بالنساء على الفرش؟ لأنه كان يحمل هذا الهم.
نعم، لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعني حذر النار وقد رآها.
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم حذر النار وقد رآها
صلى الله عليه وسلم،
وقد دعا إلى الجنة ورغب فيها وقد رآها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار ليلة المعراج،
نعم،
وقال اطلعت على النار ووجدت أكثرها النساء، ويعني قال بعض النساء ولما رسول الله؟ قال لأن كنا تكفرن، فقلنا نكفر بالله؟ قال تكفرن الإحسان وتكفرن العشير، لو أحسن الرجل إلى إحداكن الدهر كله ثم أساء إليها مرة واحدة لقالت ما رأيت منك خيرا قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على النار ورأى أكثر النار من النساء، واطلع على الجنة ورأى أكثر الجنة من الإيه؟
من الفقراء.
من الفقراء.
أيضا يعني فضل الشيخ، يعني هذا الحديث أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للنار، يعني أنا ألمح أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي فرآه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يتقدم تارة يريد أن يأخذ شيئا بيده، ثم رأوه يتقهقر ويدفع عن وجهه.
نعم.
فقالوا يا رسول الله رأيناك تصنع شيئا معه إنك تصنعه.
نعم.
فقال إني رأيت الجنة.
نعم.
وتناولت عنقودا من عناقي بها
ولو أكلت منه ما بقيت الدنيا.
ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم أفظع وقال. نعم. أقبح.
نعم.
يعني نعم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بحديث الرائي،
هو رأى. وقديما قالوا خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، ويعني ليس من رأى كمن سمع.
نعم.
وليست الرؤيا كالخبر.
وأيضا نحن نستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية كأننا رأينا، لأننا
نعم.
نصدق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر.
والله يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصدق عندنا مما تراه أعيننا.
صحيح.
فقد يزيغ بصر أحدنا أو يطغى، لكن بصر النبي لا يزيغ ولا يطغى.
الله
صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله عليه.
فنحن يعني نثق ونوقن في كلام النبي أكثر من ثقتنا ويقيننا فيما تراه أعيننا. صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أخونا هاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الزحمة؟
بارك الله فيك يا أخي.
بارك الله فيك وفي قدوم المسلمين يا رب.
أصلح الله حالك.
أتصل وسلم على حضركم بس.
سلمك
الله
فيك.
وجزاكم الله خيرا على قدوم المسلمين.
أكرمك الله حبيبي.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا يا أخي. بارك الله فيكم.
شكرا.
أكرمك الباري. في أمان الله عليك. فضل الشيخ، أيضا الحديث عن التخويف عن النار حديث لنا فيه سلف، يعني أهل العلم قديما صنفوا مصنفات كبار في هذا الباب.
نعم. الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله يعني صنف مصنفا وعنون له بالتخويف من النار. ويا إخواني يعني هذا الأمر والله ليس أمرا سهلا، والله أمر في غاية الخطورة. مالك ابن دينار رحمه الله الصوام القوام التالي لكتاب الله الباكي من خشية الله كان يبيت ليله قابضا على لحيته ويبكي ويقول يا رب كتبت ساكن الجنة وساكن النار ففي أي الدارين كتبت مالك ابن دينار؟
الله.
هذا أمر في غاية الخطورة يا إخواني. يعني القضية ليست قضية عبادة، ليست قضية ركعات، ليست قضية أيام بنصومها، ليست قضية آيات بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى. وماذا وراء ذلك؟ هل يا ترى هذه العبادات قبلت منا أم لا؟ يعني هناك حديث في سنن ابن ماجه من حديث ثوبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، حديث يخلع القلوب. وأنا أقول ينبغي على كل داعية يعني يرتقي المنبر أو يجلس لتذكير الناس بربهم في أي موقع من المواقع أن يذكر بهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي، من أمتي، من أمتي، يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة حسنات فيجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا. قال: أما إنهم إخوانكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، وفوق هذا ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، غير أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
الله أكبر.
يعني الواحد منهم إذا يعني خلى كان أجرأ ما يكون على الله تبارك وتعالى ويهتك الستر الذي بينه وبين الله رب العالمين.
أعوذ بالله.
هذا كافي وكفيل أن يضيع كل أعمال العبد، يضيع أعماله كلها حتى ولو كانت كجبال تهامة من الحسنات. ألم يقل الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فليست العبرة بكثرة العمل، قد تأتي الله تبارك وتعالى يوم القيامة بأعمال تزن جبال الدنيا ويجعلها الله هباء منثورا، رحت
اللهم
ليس لك منها شيء. فالأمر مخيف، مخيف جدا. فيعني لا تغرك عباداتك ولا تغرك طاعاتك، فلربما أن يزل الإنسان في معصية يسبق عليه الكتاب فيضيع بها ويهلك. الحسن البصري رحمه الله لما رؤي يوما وهو يبكي، والحسن هو من هو الحسن الذي قالوا عنه أن كلامه يشبه كلام الأنبياء، فكلام الحسن كان يستل من مشكات النبوة. الحسن البصري رؤي يوما وهو يبكي فسئل: يعني يا أبا سعيد، ما الذي يبكيك؟ قال: وما يؤمنني أن يكون ربي قد اطلع علي في بعض زلاتي فقال لي: اذهب فلا غفرت لك أبدا.
ربي سلم سلم.
كلام يخلع القلب يا إخواني. يعني الحديث عن النار يعني ينبغي أن يذكر به دائما وأبدا.
هنعيش فضيلة الشيخ مع صور بعض هؤلاء السلف الصالح وتعامليهم وخوفهم من النار، ولكن نستقبل الاتصال. السلام عليكم يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله يا أستاذ محمد، يا أستاذ أحمد، كل خير.
تفضلي يا أختي.
ضيفك الكريم، أولا نعوذ بالله من النار. والحديث والله عن النار يصيب القلب خوفا من الله تعالى وتلتعد الجوارح. والنار التي جعلها الله تعالى عقابا للمشركين والمنافقين والعصاة ليست نار كنار الدنيا، ولكن هي أضعاف مضاعفة والله من اللهيب. والله إننا لا نتحمل حر الدنيا ولا نتحل ولا حتى نتحمل لسعة شمع. وكان كثير من الصحابة إذا سمع عن النار أقشى عليهم. فسبحان الله، معلش أنا مرتبكة لأن الحديث عن النار والله بيخلي الواحد فعلا يرتجب. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى وجود الخير والشر ووجود الثواب والعقاب ووجود النار ووجود الجنة أيضا. ولولا الثواب والعقاب والجنة والنار لصار الكون في ظلم وبطش واعتداء. وحين يرى العصاة النار تذكر كل إنسان ما فعله في الدنيا. والله إننا لا طاقة لنا على نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ وأسأل الله أن يباعد بيننا وبين وجوهنا وبين النار كما بعد بين المشرق والمغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وكاته. بارك الله فيك يا أختي، وعصرنا الله وإياك من عذاب النار. فضل الشيخ، يعني صور من حياة بعض السلف وخوفهم من هذه النار.
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: والله لو قيل يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون ذلك الواحد. عمر هو من هو؟ من هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الفاروق الذي يعني فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، الذي كان يفرق الشيطان منه، ولو لقيه الشيطان سلك كان فجا لسلك فجا غير الذي سلكه عمر. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: والله لو وقفت بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير لوددت أن لو صرت رمادا قبل أن أدري إلى أي يتيمة أصير. كان بعضهم يمر على الجزار وهو يسلخ ويضع النار على الشواء فيمرض ويزار أيامه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع قارئا يقرأ إن عذاب ربك لواقع، فسقط عمر مغشيا عليه وعاد إلى بيته مريضا يعاد شهرا كاملا، وما ذاك إلا لأنه سمع قول الله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع، عذاب الله تبارك وتعالى واقع، فكيف السبيل للخلاص من هذا العذاب ونحن يعني متورطون وغارقون في ذنوب ومعاصي ولا سبيل للخروج منها إلا برحمة الله تبارك وتعالى وبالاستقامة على منهج الله والعودة والإكثار من الطاعات وهجر المعاصي والتوبة النصوح. التوبة النصوح، الإنسان دائما وأبدا يستحضر الذنب أمام عينيه، ومع هذا كل ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء لهم من الله تبارك وتعالى مغفرة، ولهم من الله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض، فرحمة الله تبارك وتعالى واسعة. وليس معنى هذا أننا نقنط الناس أو نيأسهم من رحمة الله. فالجنة قريبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. يا إخوانا اللي عاوز يفر من النار ما ينامش، يا إخوانا اللي بيطلب الجنة ما ينامش. يعني كيف تطلب الجنة وتهرب من النار وتنام؟ عجبت، هكذا قال النبي وكررها بعض السلف من ورائه صلى الله عليه وسلم، عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله اشتكت النار إلى ربها. النار تشتكي إلى ربها وخالقها تبارك وتعالى. وبالمناسبة النار مخلوقة الآن، الآن النار مخلوقة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في ليلة المعراج، والله تعالى يقول فاتقوا النار التي أعدت بصيغة الماضي، أعدت للكافرين. فالنار اشتكت إلى الله تعالى وقالت يا رب أكل بعضي بعضا. تخيل النار من الداخل يأكل بعضها بعضا، تتآكل، فماذا تفعل؟ يعني هيبقى بركان ولا انفجار ولا ايه لا يترتب على كده؟ فأذن الله لها في نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. موجة الحر اللي فاتت الايام اللي فاتت دي يا استاذ احمد، سبحان الله يا رب العالمين، والناس كانوا في غفلة، سبحان الله بقينا في البيوت فاتحين النوافذ ومشغلين المراوح ومش طايقين نقعد في بيوتنا، مش طايقين نقعد في البيوت واحنا فاتحين النوافذ ومشغلين المراوح. ودي حرارة الدنيا، ده احنا في مصر يعني لسه ما وصلناش الكويت ولا وصلنا السعودية ولا وصلنا السودان، الدول اللي درجة الحرارة بتوصل فيها لستين درجة مئوية. يعني ربنا يكون في عونهم وتولنا وإياهم. طب كيف أكون الحال؟ فأذن الله لها في نفسين. الحبيب النبي بيذكر ويقول انظروا إلى ما تجدونه من حر الصيف، فهذا من نفس الصيف، نفس في الصيف. شوف شدة الحر، وأنا بقول للي عايز بقى يعرف الحر، مش موجة الحر اللي عدت علينا في مصر 45 درجة، ده دلع لما تيجي تقارن ده جنب اللي بيحصل في السعودية أو الكويت أو السودان أو بعض الدول الأخرى. 60 درجة مئوية، اعرف بقى الحرارة قد ايه. هذا من نفس جهنم، نفس. وانظر الى زمهرير الشتاء، فهذا من نفس جهنم. يعني نفس في الصيف خرج كل الحر ده
ونفس في الشتاء خرج كل البرد هذا، لان العذاب في جهنم مش عذاب بالحر والنار وبس، ده في عذاب بالبرد كمان. تشوف البرد، في ناس يقولك انا اتحمل الحر وما اتحملش البرد، لا يا حبيبي، في هناك برضه عذاب بالبرد. قال الله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الزمهرير هو شدة البرد القارص، البرد اللي ممكن يجمد الشيء مكانه كأنه كده خارج من فريزر. نعوذ بالله تبارك وتعالى من البلاء والخذلان.
نعوذ بالله مثل ذلك الشيخ، يعني مذهب السلف ومنهاجهم منهاج قويم، لأنهم أحسوا مثل ذلك وتدبروا ذلك وعملوا لمثل ما يعلمون.
نعم،
يعني هم ما أبصروا هذه المسألة إبصارا خفيفا هكذا، وإنما جعلوها منهاج حياة.
لا شك لا شك، يعني كانت النار تؤرق الواحد منهم، حتى أن أحدهم كان لا ينام الليل كله، ولما سألته ابنته يا أبتي ما لي أراك لا تنام، ما لي أراك لا تنام، قال لها يا بنيتي وكيف ينام من علم أن النار قد خلقت. هو يخشى على نفسه النار. عبد الرحمن ابن يزيد قال سألت يزيد ابن مرثد وقلت له يا يزيد ما لي أرى عينيك لا تجفان من الدموع، قال له وما شأنك بهذا، قال له قل لي فلعل الله أن ينفعني، قال له يا أخي اسمع يا أستاذ أحمد، اسمع أيها المشاهد الكريم، قال يا أخي والله إن ربي قد توعدني إن أنا عصيته أن يحبسني في جهنم، إن ربي قد توعدني إن أنا عصيته أن يحبسني في جهنم، ووالله لو توعدني ربي أن يحبسني في الحمام لكان حريا ألا تجف لي عين من البكاء. يعني أحيانا الواحد بيدخل الحمام وفي مخيلته قولة هذا السلفي، ويتخيل الإنسان ويقول سبحان الله لو صدر حكم بحبسه في الحمام ده بس، ومفيش لا نار ولا في عذاب ولا في حاجة، ده يعني حري بالإنسان أن يعمل لفكاك نفسه وأن لا يدخر وسعا من طاعة ومن عبادة ومن قربة، وأن يعني يستغرق وأن يتفنى وأن يتبتل. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فالعبادة تحتاج إلى يعني انقطاع، تحتاج إلى استغراق، تحتاج إلى همة عالية ونشاط حتى ينأى الإنسان بنفسه وحتى يبتعد الإنسان عن عذاب الله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم عذاب جهنم.
آمين رب العالمين. إذن شيخنا هذا هو حال هؤلاء الفضلاء، وهذه هي طريقتهم التي لابد أن نسير عليها.
نعم.
التي لابد أن نقتفيها.
نعم.
لأن رب العالمين سبحانه وتعالى تعبدنا بالسير على منهاج هؤلاء الفضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهاجهم
عليه الصلاة والسلام.
الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا.
نعم. وأنا أقول أصدق الناس إيمانا وتقوى ووضعا والتزاما.
نعم.
وخوفا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهاجهم من تبعهم.
نعم.
بإحسان.
نعم. رضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
فحري بنا أن نسير على منهاجهم.
نعم.
إذن شيخنا نريد وصفا لهذه النار.
أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم من النار.
آمين رب العالمين.
كان ابن عمر يقول اتقوا النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. النار سواد في سواد، ظلمة في ظلمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها إن الله أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. النار نعوذ بالله تعالى من النار، نعوذ بالله تعالى من حال أهل النار. قال الله تبارك وتعالى عن حال أهل النار: وإذ يتحادون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. سبحان الله، لم يسألوا الخزنة أن يسألوا الله أن يرفع العذاب، بل سألوهم فقط التخفيف. يعني إيه؟ يعني درجة الحرارة إذا كانت في النار 10 مليون درجة مئوية مثلا، عايزينها تبقى 9 مليون درجة لمدة يوم وبس، وكده عملتوا اللي عليكم وزيادة. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا، أي الخزنة قالت لهم: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى، أي جاءتنا. قالوا: فادعوا، بس قبل ما تدعوا خدوا النتيجة، نتيجة الدعاء: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. النار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد، انظر إلى عمقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. أبو هريرة يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر عايز بقى تصور وعايز يعني إفاقة وتركيز. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة على ضجة وصوت قوي، أفزعنا كلنا، فزعنا اتخضينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا صوت حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن استقر في قعرها. الصخرة تترمى تنزل في 70 سنة، عمق جهنم 70 سنة. وأنا بقول النهاردة لو جئت على ناطحة من ناطحات السحاب وطلعت فوقها ورميت حجر، الحجر هياخد من فوق لحد الأرض 10 ثواني، ربع دقيقة، 15 ثانية، عمره ما يصل إلى نصف دقيقة الحجر. وشوف حضرتك بقى الجاذبية، لما بترمي الحجر بينزل في سرعة قد إيه؟ سبحان الله، الحجر يلقى من شفير جهنم من على حافة جهنم، فظل الحجر يهوي 70 خريفا حتى يستقر في قعرها. أنا مش متخيل عمق جهنم كم تريليون كيلو، ما اقدرش احسبها بالملايين او المليارات في عمق جهنم. عمقها ما يتحسبش بقى بالمليارات من الكيلوات، لا، ده تريليونات واكثر من كده بكثير عمق جهنم، نعوذ بالله تبارك وتعالى منها. انظر الى قول الله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. سبحان الله، يعني الثياب اللي هيلبسوها هم في النار، والثياب اللي هيلبسوها الترزية فصلوها من النار، يعني جلابيب وقمصان من النار، قطعت لهم ثياب من نار. وبس لا، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم الماء المغلي، الماء لما ينزل على الرأس أعاذنا الله وإياكم يصهر الرأس فيخترق الجمجمة، ينزل من الجمجمة للحلق ومن الحلق على المعدة، يصهر به ما في بطونهم، يدوب كل الأحشاء اللي في البطن حتى تصير مادة سائلة، والجلود هي الأخرى، ولهم مقامع من حديد، نعوذ بالله تبارك وتعالى من البلاء.
طيب شيخنا، نريد الآن أن نتحدث عن ندم أهل النار، وخاصة ورب العالمين سبحانه وتعالى لما وصف لنا حال النار وحال أهلها، قال: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فأجاب الملك: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا
فما للظالمين من نصير. نعم،
ندمهم وهم يلاقون هذا العذاب.
قبل يعني أن نتوقف مع هذا الجزئية، الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأنعام مصورا حاله: ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي تحلقوا حول النار.
طب شيخنا يعني نصلي مثل ذلك ونتكلم فيه، ولكن نستقبل الاتصال. السلام عليكم. أختنا أسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أخفضي صوت الفاز وتفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
ثواني دقيقة واحدة بعد إذنك.
وطي التلفزيون وتكلمي يا أختي من التليفون.
ألو. ألو.
أيوه تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، حضرتك دلوقتي بتتكلم على النار. أنا مش خايفة قوي، مش عارفة، حسيت إن قلبي ميت، مش حاسة بحضرتك من الكلام اللي بتقوله قوي، مش عارفة أعمل إيه. حضرتك سامعني؟
نعم، عصمني الله وإياك يا أختي.
إيه؟
بارك الله فيك، إن شاء طيب. الله شيخ يتظم لك ذلك، بارك الله فيك يا أختي.
طيب ماشي.
جزاكم الله خير.
يقول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي عينوا النار وأبصروها، فقالوا يا ليتنا نرد. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يريدون الرجعة إلى الدنيا ثانية. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال محمد ابن كعب القرظي: لأهل النار خمسة نداءات يجابون في أربعة ولا يجابون في النداء الخامس. يقولون: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيقول الله تعالى لهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ثم يسألون الله تبارك وتعالى ويقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فيقول الله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يقولون في النداء الثالث في قول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يقولون: اسمع إلى الآيات في أواخر سورة المؤمنون. قال الله تبارك وتعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار لفحة زي أمواج النار كده، أمواج تأتي على الوجوه وهم فيها كالحون. صفة الكلوح قال ابن عباس: تتدلى الشفة السفلى حتى تصل إلى السرة، وترتفع الشفة العليا حتى تلتصق بمنتصف الرأس. وتخيل المشهد ده وهم فيها، دي صفة الكلوح، وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول لهم الله: اخسأوا فيها. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أهل النار يتندمون، يتأسفون، يتحسرون في وقت لا ينفع فيه الندم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. حتى يكون كلامنا عمليا، نريد أن نعالج بعد ذلك عن أسباب النجاة من النار، ولكن بعد أن نستقبل اتصال أختنا أم عامر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أستاذ أحمد، بارك الله في دكتور ماجد، جزاك الله خيرا يا رب.
بارك الله فيك.
الله يخليك. وإن سمحت لي بهذه المداخلة، وهي والله أعلم بها، بسم الله الرحمن الرحيم، إن من عظمة هذا القرآن بلاغته، ومن عظم بلاغته أسلوبه، والذي ممن امتاز به ما اختصه بذكر كل من الجنة والنار. إذ ما ذكرت الجنة إلا وذكرت النار لتكون تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، جعلنا الله جميعا منهم. وأول ما ذكرت الآيات، ذكرت الآيات النار ثم أتبعتها بآيات الجنة، هي ما جاءت في سورة البقرة في الآيتين 24 ومن ثم 25 في قوله سبحانه ابتداء: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم جاء قوله سبحانه وبشر الذين آمنوا الآية. أوليس في قوله تعالى فاتقوا النار رسالة مما تحمله الرسالة الرمضانية لما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ أوليست التقوى من النار ثمرة من ثمرات لعلكم تتقون؟ ثم كم هي العلاقة وطيدة وعظيمة فيها بين التقوى والنار؟ فكلما اتقينا الله كلما اتقينا النار، جعلنا الله وإياكم من أهل التقوى وأهل المغفرة. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا أختي وبارك الله فيكم. ونحن نعرض أيضا أنه كما بدأنا فضيلة الشيخ، القضية عندنا ليست قضية تخويف،
نعم،
القضية عندنا قضية بيان منهج لابد أن نسير عليه،
نعم.
وأيضا نحن نتكلم عن الجنة ونتكلم عن النار ونتكلم عن سبل النعيم وسبل الشقاوة إلى غير ذلك، حتى يجعل الإنسان نفسه هدفا ويجعل الإنسان نفسه طريقا يسير عليه إن أراد النجاة وإن أراد عز الدنيا والآخرة،
نعم.
لذلك نحن نريد الآن أسباب النجاة من النار حتى يكون الكلام عمليا، أنا أريد طرق أنا أسير عليها حتى أهرب من هذا العذاب المقيم.
الطريق الأول هو تحقيق التوحيد لله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث عتبان بن مالك عند مسلم: إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يبتغي بها وجه الله.
الله أكبر.
فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه واستشعر معناه وعاش هذا المعنى وترجم هذا المعنى وصبغ حياته بهذا المعنى لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، حرم الله تعالى عليه النار.
نعم.
هذا هو السبيل الأول للخلاص من النار.
نعم.
السبيل الثاني هو المحافظة على صلاة الصبح والعصر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وسلم:
لا يدخل النار رجل، والحديث هنا ينسحب على المرأة، الرجل هنا من باب التغليب،
نعم،
صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. في رواية: لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بعد كده من أسباب النجاة من النار الذب والدفاع عن عرض المسلم. يعني إذا كنت في مجلس ورأيت إنسانا يتناول إنسانا ويقع في عرضه وتصديت له ودافعت عن عرض أخيك المسلم، كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يدفع النار عنك يوم القيامة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه كان حقا على الله أن يذب النار عن وجهه يوم القيامة. من أسباب النجاة من النار، وهذا أمر في غاية اليسر وفي غاية السهولة، الصيام والإكثار من صيام التطوع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بهذا اليوم 70 خريفا. ده صيام واحد بس، صيام يوم واحد بس يباعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا. وهناك يعني أسباب أخرى، لكن أرى يعني الوقت قد داهمنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم من النار، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من النار، أسأل الله تبارك وتعالى في شهر رمضان أن يعتق رقابنا من النار. فلله في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في كل ليلة عتقاء من النار. أيها الأحبة الكرام، اشغلوا ألسنتكم بالدعاء وقولوا اللهم اعتقنا من النار وحرم وجوهنا على النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا، ونحن نخلص من هذه المحاضرة ومن هذه الحلقة أننا لابد أن نيسر لنا طريقا للنجاة من هذه النار، وهناك أسباب عديدة وكثيرة حتى نخلص وجوهنا وجباهنا وأجسادنا على النار بفضل رب العالمين وبمنته سبحانه جل في علاه، كما أسلف فضيلة الشيخ. الكلام طويل وأسباب المغفرة كبيرة وعظيمة، ولكن نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وطيبتم وطابت أيامكم، وبارك الله فيكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا. فخر للأمة أن يبقى صرحا تعلوه حضارتنا.